أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنا لو سلمنا عنها الآية الكريمة تدل على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط أو بمفهوم الوصف، فهل هناك مانع من الأخذ بمفهومها أو ليس هناك مانع؟ فيه قولان. القول الأول ما ذهب إليه جماعة من أن هناك مانع من الأخذ بدلالة الآية على المفهوم على حجية خبر العادل، والمانع هو ما تعليل في ذيل الآية الكريمة، وهو قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. فإن هذا التعليل تعليل وجوب تبين بالجهل بالواقع وعدم العلم به، وهذه العلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، فكما أن خبر الفاسق لا يفيد العلم بالواقع فكذلك خبر العادل لا يفيد العلم بالواقع، فهما من هذه الناحية لا فرق، فهما مشتركان في هذه النقطة. فإذا هذه العلة مانعة عن العمل عن حجية خبر العادل، كما أنها مانعة عن حجية خبر الفاسق، وقد أجيب عن ذلك بوجوه. الوجه الأول أن نسبة المفهوم إلى عموم التعليل نسبة العام والخاصة والمقيد والمطلقة، فإذا لا بد من حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالية العرفية، فإذا لا يكون التعارض بينهما مستقرا. وهذا الجواب بحسب الكبرى وإن كانت صحيحا إلا أنه لا يمكن تطبيقه على المقام، فإن التعليل في الآية المباركة يمكن تقديمه على دلالة الآية على المفهوم بسببين. السبب الأول أن التعليل في مقام بيان ملاك الحكم ملاك وجوب تبين وعلته، وملاك وجوب تبين هو الجهل بالواقع وعدم العلم به. الجهل هنا في مقابل العلم، وإن كان للجهل مراتب، الجهل بالواقع في خبر الفاسق أقوى من الجهل بالواقع في خبر العادل، لكنهما مشتركان في الجهل. الجهل في مقابل العلم، الملاك هو الجهل بالواقع بكل مراتبه وبكل أفراده وعدم العلم بالواقع، وهذه العلة مشتركة بين الخبر العادل وخبر الفاسق. إن ربكم يدور مدار ملاكه وعزته سعة رزيقا ولا يمكن القول بأن هذه العلة مختصة بخبر الفاسق دون خبر العادل لأنه خلاف النص الآية المباركة فإن الآية ناصة في أن العلة هي الجهل بالواقع وعدم العلم به ومن الواضح أن خبر العادل لا يفيد العلم بالواقع فالعمل به عمل بالجهل كما أن العمل بخبر الفاسق عمل بالجهل فلا يمكن التفريق بينهما من هذه الناحية وقد ذكرنا غير مرة أن حقيقة الحكم وروح الحكم ملاكه وأما الحكم بما هو اعتبار من المولى لقطع نظرا وجود الملاك له فلا قيمة له فإن حقيقة الحكم وروحه ملاكه فإذا التعليل في الآية المباركة ناس في بيان ملاك الحكم وعلته وهو الجهل بالواقع وأما الآية ظاهرة في المفهوم أي ظاهرة في حجية خبر العادل وعدم وجوب تبين عنه ومن الواضح أنه لا بد من تقديم النص على الظاهر وتقديم الأظهر على الظاهر وهذا من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية فمن هذه الناحية لا بد من تقديم التعليل على دلالة الآية على المفهوم وإن كان التعليل عام من المفهوم لكن في تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر لم تلحظ النسبة بينهما كما هو الحال في تقديم الحاكم على المحكوم والوارد على المورود النسبة إنما تلحظ بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد فإذا لا بد من تقديم عموم التعليل على دلالة الآية على المفهوم فعموم التعليل مانع عن دلالة الآية على المفهوم السبب الثاني أن التعليل لسانه لسان النظر إلى الحكم المعلول لسان النظر إلى الحكم المعلول وهو وجوب التبين فإذا كان لسانه لسان النظر فيكون تقديمه على دلالة الآية على المفهوم من باب الحكومة فإن تقديم الدليل الحاكم على المحكوم من جهة أن لسان دليل الحاكم لسان النظر إلى مدلول دليل المحكوم سعة أو ضيقا وحيث أن لسان التعليل لسان النظر إلى الحكم المعلول فلا بد من تقديمه على دلالة الآية على المفهوم من باب الحكومات فقد ذكرنا أن النسبة لا تلحظ بين دليل الحاكم ودليل المحكوم فدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم وإن كان أعم منه، كما هو الحال في الوارد والمورود والظاهر والأظهر والظاهر والنفي. فإذن لا بد من تقديم عموم التعليل على دلالة الآية المباركة على المفهوم، فإن دلالة الآية على المفهوم لا تدل على نفي الجهل، على نفي الجهل عن خبر العادل، إن ليس لسانه نفي الملاك حتى يكون معارضا لتعليله، بل لسانه عدم جعل وجوب تبين عن خبر العادل وحجية خبر العادلة. فمن أجل ذلك لا بد من تقديم عموم التعليل على دلالة الآية على المفهوم، فإذن التعليل مانع عن ظهور الآية في الدلالة على المفهوم، ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن التعليل لا يصلح أن يكون قرينة عرفية، قرينة عرفية بأحد الشكلين المتقدمين، قرينة عرفية على المعنى عن ظهور الآية في المفهوم، إلا أنه لا شبهة في أنه يصلح أن يكون سببا لإجمال الآية، سببا لإجمال الآية وعدم دلالتها على المفهوم، كما أن ظهور الآية في المفهوم في نفسه يصلح أن يكون سببا لإجمال التعليل، لإجمال التعليل وعدم دلالته على العموم. أما الأول فلأن الآية المباركة محفوفة بما يصلح للقرينية، الكلام إذا كان محفوفا بما يصلح للقرينية فلا ينعقد له الظهور، وحيث إن الآية مقترنة بالتعليل ومحفوفة به فهو يصلح أن يكون قرينة على المعنى عن ظهورها في المفهوم، فلا ينعقد لها الظهور في ذلك. وأما الثاني فلأن عموم التعليل إن كان بالوضع، فإن عموم التعليل إن كان بالوضع فلا شبهة في أنه مانع عن دلالة الآية على المفهوم، وأما عموم التعليل إن كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإذا يتوقف على إحراز تمام مقدمات الحكمة، منها عدم القرينة أو عدم ما يصلح للقرينية، والمفروض أن ظهور الآية في المفهوم في نفسه صالح للقرينية، ومعه لا ينعقد للتعليل عموم باعتبار أن مع هذا الظهور في نفسه لا يحرز تمام مقدمات الحكمة، و مع عدم احراز تمام مقدمات الحکمت لم يحرز الاطلاق العموم و این احراز الاطلاق منوط به احراز تمام المقدمات و اذا لم يحرز تمام المقدمات لم نحرز اطلاق المطلق ايضا ومن اجل ذلك يكون التعبير ايضا مجملا فاذا الايه مجمله صدرا وذيلا كما ان صدر الايه وهو دلالتها على المفهوم مجمله كذلك ذيل الايه وهو التعليل فإن دلالته على العموم مجملة فإذن على آية مجملة بحسب الصدر والذيل معا وقد يرد على هذا الوجه أي الوجه العموم والخصوص قد يرد على هذا الوجه أن النسبة بين المفهوم وبين بين إطلاق التعليل النسبة بينهما عموم من وجه لا عموم مطلق فالنسبة بينهما عموم من وجه بين مفهوم الآية المباركة عدم مجيء الفاسق بالنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فمفهوم الآية عدم مجيء الفاسق بالنبأ ولعدم مجيء الفاسق بالنبأ فردان الأول مجيء العادل بالنبأ الثاني عدم مجيء أحد بالنبأ أن يكون المفهوم صالب بانتفاع الموضوع فإذا كان بالمفهوم فردان أحدهما مجيء العادل بالنبى والآخر عدم مجيء أحد بالنبى فبطبيعة الحال تكون النسبة بين المفهوم وبين عموم التعليل نسبة عموم من وجه ومادة الاجتماع والالتقاء بينهما خبر العادل فإن مقتضى عموم التعليل أنه لا يكون حجة ويجب الفحص عن أنه مطابق للواقع أو لا يكون مطابقا له ومقتضى عموم ومقتضى المفهوم أن خبر العادل حجة ولا يجب التبين عنه فإذا انتقى المعارض بينهما في مورد الاجتماع والالتقاء وهو خبر العادل ونتيجة هذه المعارضة عدم حجية خبر العادل وأن خبر العادل لا يكون حجة لا يكون حجة والجواب عن ذلك أن تصور الواسطة إنما هو فيما إذا لم يكن موضوع وجوب تبين طبيعي النبأ فإذا لم يكن موضوع وجوب تبين طبيعي النبأ فبطبيعة الحال يكون للمفهوم فردان بأن يكون موضوع وجوب تبين نبأ الفاسق إن شاء قاسكم بنبأ فتبينوا وإن لم يجئ به فلا يجب التبين وله فردان أحدهما مجيء العادل به والآخر عدم مجيء أحد به كالطالب بانتفاء الموضوع ولكن الأمر ليس كذلك فإن دلالة الآية على المفهوم مبنية على أن يكون موضوع وجوب التبين طبيعيا نبا إذا كان الموضوع طبيعيا نبا فعندئذ مفاد الآية المباركة إن كان الجائي به فاسقا وجب التبين عنه وإن كان الجائي به عادلا لم يجب التبين عنه ولا واسطة في البين وليس للمفهوم إلا فرد واحد ولا واسطة بينهما فإذا ما ذكره البعض من أن النسبة بين المفهوم وعموم التعليل عموما من وجه ليس الأمر كذلك وهذا مبني على أن يكون موضوع وجوب تبين نبأ الخاص وهو نبأ الفاسق فإذا كان موضوع وجوب تبين نبأ الفاسق فالآية لا تدل على المفهوم بل الآية مسوقة لبيان تحقق الموضوع فإن الموضوع يتحقق بتحقق المجيء بتحقق الشرط وهو مجيء الفاسق به فإذا انتفى الشعر انتفى الموضوع وهذا ليس من المفهوم في شيء فإن المفهوم انتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط مع بقاء الموضوع لأن يكون الموضوع باقيا ولكن الحكم ينتفي عنه بانتفاء الشرط فالنتيجة أنه لا شبهة في تقديم عموم التعليل على دلالة الآية على المفهوم فلا يمكن الأخذ بمفهوم الآية الكريمة من جهة التعليل الوارد في ذيل الآية الكريمة فإذا لا يمكن الاستدلال بالآية هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني.